أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد، عجل فرجهم عنهم، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تعريف الفكر والنظر، وكنا قد ذكرنا بالأمس أن الفكر والنظر أمر يمارسه جميع البشر في حياتهم اليومية، وما ذكرناه في ضمن تعريف الفكر والنظر أو ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في ضمن تعريفه للفكر والنظر من خطوات لا يراد به حقيقة تعريف الفكر والنظر، لأن الفكر والنظر ليس أمرا نظريا بل هو أمر بديهي ووجداني، وإنما يراد به تنبيه الإنسان على الخطوات التي يمارسها أثناء عملية تفكيره، إلا أنه لا يلتفت إليها لأن الذهن يعبرها بسرعة ويطوي هذه المراحل والخطوات بسرعة. فهذا أمر بمجرد أن يتنبه الطالب إليه يذعن به ويقر به، من جهة أنه يراه في نفسه وفي كل عملية تفكير يقوم بها. فإننا في كل عملية تفكير نقوم بها أول شيء نواجه المشكل، وهذا من البديهي جدا لنا أننا ما لم نواجه المشكل ونلتفت إلى المشكل فإننا لن نستطيع أن نقوم بعملية تفكير في سبيل تحصيل العلم به. مواجهة المشكل كناية عن الالتفات إلى المشكل، سواء كان المشكل مشكل تصوري أو مشكل تصديقي، مجهول تصوري أو مجهول تصديقي. ما لم أعرف بأنهم اخترعوا آلة جديدة تشبه الكمبيوتر، نفسي لن تنبعث إلى طلب تحصيل تصور تفصيلي عن هذه الآلة. نعم، إذا سمعت بذلك التفتت إلى هذا المشكل المجهول التصوري، صار معلوم لي إجمالا، الآن تنبعث النفس من خلال عملية التفكير إلى ماذا؟ إلى البحث عن تصور تفصيلي لهذه الآلة. خب، هذا من جهة، وكذلك من جهة التصور ومن جهة التصديق كذلك. ما لم ألتفت إلى الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، لا يمكن أن تنبعث نفسي لطلب الإذعان بوقوع أو عدم وقوع النسبة. فإذا لابد من مواجهة المشكل أولا، معرفة نوع المشكل ثانيا، لأننا قلنا أن التصور له طريق يخصه والتصديق له طريق يخصه، ولابد من تحديد نوع المشكل في سبيل تحديد الطريق الذي من خلاله يمكننا أن نحصل هذا المجهول. وليس فقط ذلك، سيأتي إن شاء الله في باب المعرف إن شاء الله أنه حتى مع معرفة أن المشكل مشكل تصوري، خب لابد من ماذا؟ لابد من معرفة نوع هذا المشكل التصوري، وأنه تحت أي الكليات أو المفاهيم يندرج، حتى نستطيع أن نحدد النقطة التي من خلالها نبدأ في ماذا؟ نبدأ بالبحث عن هذا المشكل. يعني هذا الذي نبحث عنه مثلا مادي أم مجرد، وإذا كان ماديا هل هو مثلا حيوان أم ليس بحيوان. لابد من نقطة تكون معلومة لنا وتكون هي المنطلق الذي ننطلق من خلاله في سبيل تحصيل تصور تفصيلي عن هذا المشكل. فإذا معرفة نوع المشكل لا تقتصر فقط على تحديد أن هذا المجهول مجهول تصوري أو تصديقي، كذلك مع كونه مجهول تصوري مثلا من باب المثال، لابد أن نعلمه ونعرفه بنحو من أنحاء المعرفة، وهذا النحو من أنحاء المعرفة يكون هو المنطلق لنا في سبيل ماذا؟ أن نحصل معرفة أكثر تفصيلا وأن نحصل معرفة أكثر وضوحا لهذا المشكل. المرحلة الثالثة بعد معرفة نوع المشكل، الإنسان ينتقل إلى ماذا؟ إلى المعلومات المخزونة في نفسه. هذه المرحلة الثالثة، الانتقال من المشكل إلى المعلومات الموجودة عنده المخزونة في نفسه. المرحلة الرابعة كانت أن ننتقي من المعلومات المخزونة في نفسنا المعلومات المناسبة لحل هذا المشكل وللتوصل إلى العلم به، ونقوم بترتيبها على هيئة فكرية مناسبة. لأنه نحن ذكرنا فيما سبق أنه المادة الفكرية والهيئة الفكرية لها دخل في التوصل إلى المطلوب. يعني المسألة مش بس تقتصر على أن ننتقي المعلومات المناسبة، نفس هذه المعلومات المناسبة لابد من ترتيبها على هيئة فكرية صحيحة حتى توصلنا إلى المطلوب. إذا قمنا في المرحلة الرابعة بانتقاء المبادئ المناسبة وترتيبها على هيئة فكرية مناسبة، ننتقل في المرحلة الخامسة من المشكل، أو عفوا من المعلومات المخزونة في أنفسنا إلى المشكل، ولكن هذه المرة ننتقل إلى المشكل بما هو قد صار معلوما لنا وبما هو قد صار محلولا عندنا. ننتقل إلى المشكل بما هو إلى المطلوب، يعني بما هو قد صار معلوما لنا. هذه المراحل الخمسة بوجداننا نرى أنها تحصل في أنفسنا، غاية ما في الأمر نطويها أحيانا كثيرة بسرعة، لذلك لا نلتفت إليها. فقال: وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر، وهذا معنى حركة العاقل بين المعلوم والمجهول. أي حركات ثلاثة أخيرة؟ الحركات الثلاثة الأخيرة التي هي الانتقال من المطلوب إلى المعلومات المخزونة، والحركة في ضمن المعلومات المخزونة من خلال انتقاء المبادئ المناسبة وترتيبها على هيئة مناسبة، ثم الانتقال من المعلومات إلى المطلوب ولكن بما هو معلوم الآن. هذه الحركات الثلاثة الأخيرة، يعني إذا استثنينا أول حركتين اللي هن مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل، بتبقى الحركات الثلاثة الأخيرة: الحركة الذاهبة من المطلوب إلى المعلومات المخزونة بسموها الحركة الذاهبة، والحركة الدائرية يعني الحركة في ضمن المعلومات المخزونة من خلال انتقاء المبادئ العلمية المناسبة وترتيبها على هيئة فكرية صحيحة، وبعد ذلك الحركة الراجعة من المعلومات إلى المطلوب ولكن بما هو قد صار معلومات. الشيخ يقول أن هذه الحركات الثلاث الأخيرة ماذا؟ هي الفكر وهي النظر. أما الحركتان الأوليان فليستا من صلب عملية التفكير، وإنما هما مقدمتان لعملية التفكير. يعني ما لم يواجه الإنسان المشكل ويعرف نوعه فإنه لن يتمكن من ماذا؟ لن يتمكن من القيام بعملية التفكير، لن يتمكن من القيام بعملية التفكير. لذلك قال: وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة والحركات الثلاث هي الفكر أو النظر، وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. لذلك ماذا عرفوا الفكر؟ أنها حركة العقل بين المعلوم والمجهول، يعني الانتقال من المجهول إلى المعلومات، الحركة في ضمن المعلومات ثم الرجوع إلى المجهول ولكن بما هو معلوم. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فإن الفكر يجتازها غالبا بأسرع من لمح البصر، على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته. ليش عم بيقول في أكثر تفكيراته؟ بده يترك مجال لاستثناء صاحب الحدث اللي هو بيستغني عن بعض هذه المراحل في عملية تفكيره. صاحب الحدث، قوة الحدث، هي اللي حيتكلم الآن عنها الشيخ، وحيقول انه صاحب الحدث يستغني عن بعض هذه المراحل. لذلك قال ماذا؟ قال: لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته. ولذا قلنا ان الانسان مفطور على التفكير. طبعا الشيء اللي بدي اقوله انه هذا الكلام من الشيخ تنبيه على ما ذكرناه، يعني عندما قال ان هذه الادوار الخمس تمر على الانسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فاذا انا عندما اذكر لك هذه الادوار الخمس انا في مقام تنبيه، في مقام الفاتك الى ما تمارسه اثناء تفكيرك، ولكن انت غافل عنه. ليش سبب غفلتك عنه؟ سبب الغفل هو انك تمر النفس، ان النفس تمر عليه بسرعة. وبالحقيقة انه مش كل الادوار تمر عليها النفس بسرعة، يعني الخصوص الحركة الرابعة اللي هي الحركة الدائرية هي الحركة اللي اكثر شيء تستغرق وقتا عند الانسان. يعني بحث الانسان في ضمن المعلومات المخزونة في نفسه وامكانية انتقاء المبادئ المناسبة وترتيبها على هيئة فكرية صحيحة هو الذي يستغرق وقتا من الانسان. اما الحركات الثلاثة الاولى والحركة الخامسة اللي هي الحركة الأخيرة فهذه تطويها النفس بسرعة. لذلك الناس أغلبها ترى أن عملية التفكير هي الحركة الدائرية فقط، هي الحركة في ضمن المعلومات وانتقاء المبادئ المناسبة وترتيبها على هيئة فكرية صحيحة. الناس ترى أن الفكر هو هذا، السبب في ذلك أنها تتجاوز المراحل الثلاث الأولى والمرحلة الخامسة بسرعة، فلا تلتفت إلى وجود هذه المراحل وتعتقد وتظن أن كل ما قامت به هو ماذا؟ هو شيء واحد، وهو أنها قامت بانتقاء المبادئ المناسبة وترتيبها على هيئة مناسبة. قال نعم، من له قوة الحدس يستغني عن الحركتين الأوليين، وإنما ينتقل رأسا بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول، وهذا معنى الحدس. أي حركتين أوليين يستغني عنهما صاحب الحدس؟ لا، عم يحكي طبعا لأنه الشيخ قال مواجهة المشكل، معرفة نوع المشكل ليست من مراحل التفكير، وإنما هي مقدمات. التفكير هو كناية عن ثلاث حركات: الحركة الذاهبة والحركة الدائرية والحركة الراجعة، مش هيك؟ خب، إذا كان صاحب الحدس يستغني عن الحركتين الأوليين، يعني يستغني عن الحركة الذاهبة من المجهول إلى المعلومات، يستغني عن الحركة الدائرية في ضمن المعلومات، وفقط يقوم بحركة واحدة وهي الانتقال من المعلومات إلى المجهول. هون بدي وضح شوي وبين شوي لأنه كلام الشيخ لا يخلو من خفاء. مولانا، صحيح أنه نحن لا نقصد بالحركة الذاهبة والحركة الدائرية والحركة الراجعة حركة مادية، يعني نقصد بالحركة الذاهبة توجيه الالتفات بعد أن يواجه الإنسان المشكل ويعرف نوعه، يوجه التفاته من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده. هذا التوجيه، توجيه الالتفات من المشكل إلى المعلومات المخزونة، بنسميه الحركة الذاهبة. البحث في المعلومات، انتقاء المبادئ العلمية المناسبة لهذا المشكل وترتيبها على هيئة فكرية صحيحة، هذا الحركة الدائرية. ثم توجيه الالتفات مرة أخرى من المعلومات إلى المشكل، هذا بنسميه الحركة الراجعة. فإذا بالحقيقة نحن وقت اللي عم نقول ذهاب ورجوع كناية عن أن الإنسان يوجه الالتفات، يوجه نفسه، يلتفت من شيء إلى شيء آخر ثم يرد التفاته من هذا الشيء الآخر إلى الشيء الأول. ولكن بالنهاية هاي الحركة الذهنية أشبه ما تكون بالحركة المادية. مولانا زيد عندما يذهب من البيت إلى المدرسة ويقوم بحركة دائرية داخل المدرسة ثم يرجع إلى البيت، هل يمكن أن يرجع إلى البيت إذا لم يكن قد ذهب من البيت إلى المدرسة؟ لا يمكن. الرجوع فرع الذهاب، الإياب فرع الذهاب. يعني زيد الذي لم يذهب من بيته إلى المدرسة، منقول صحيح زيد اليوم ما ذهب إلى المدرسة ولكنه رجع منها، هذا ممكن؟ غير ممكن. كذلك في الحركة الذهنية، أنا إذا ما مولانا هذا المشكل هو ألف، هو النقطة ألف، والمعلومات المخزونة في النفس هي النقطة باء. إذا لم يقم الإنسان بتوجيه التفاته من المشكل إلى المعلومات، يعني من النقطة ألف إلى النقطة باء، هل يمكن أن يرد التفاته من المعلومات إلى المشكل، يعني من النقطة باء إلى النقطة ألف؟ ما ممكن. صحيح مش حركة مادية، بس الأمر كيان في الحركة المادية وفي الحركة الذهنية. إذا أنا ما وجهت التفاتي من ألف إلى باء، ما ممكن أني رد التفاتي من باء إلى ألف. فكيف يتأتى للشيخ المظفر أن يقول يستغني عن الحركتين الأوليين وينتقل رأسا بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول؟ مولانا شو هن الحركات الأوليين؟ الانتقال من المجهول الى المعلومات، والحركة ضمن المعلومات. الشيخ شو عم بيقول؟ عم بيقول بس يعمل شغلة واحدة صاحب الحظ، ينتقل من المعلومات الى المجهول. عجيب، ما هو بعده ما انتقل من المجهول الى المعلومات، فكيف يرجع من المعلومات الى المجهول؟ التفت وين النقطة اللي عم بحكيها؟ هو عندما واجه المشكل لم ينتقل من المشكل الى المعلومات، فكيف ايها الشيخ عم تقول يقوم بشيء واحد وهو انه يرجع من المعلومات الى المشكل؟ اصلا ما ذهب اليها. هذا تصوير الاشكال. واذا بدنا نترك هذا الكلام هيك على ظاهره وسطحيته، ما له معنى محصل، ولكن نحن بدنا نعمق الفكرة شوي ونوضح شو حقيقة معنى الحدث. مولانا، وبدي بين الفرق بين الحدث والإلهام، بين الحدث والإلهام. طبعا بداية بدي استثني مسألة، أنه ليس المراد بالحدث القوة السادسة، ما يسمونه بالقوة السادسة اللي متعارف بين الناس، القوة السادسة أو الحاسة السادسة إذا صح التعبير، أنه الإنسان ينقضح في نفسه أمور، مثل الأم مثلا أفرض أنها فجأة تشعر أن ولدها أصابه شيء، وبالفعل يكون قد أصابه شيء من دون أن يتصل بها أحد، أو ترى يقع في قلبها أن ولدها المسافر والذي هو في بلاد الغربة أصابه شيء، أو مثلا الزوجة مثلا المفروض يقع في قلبها مثلا أن الزوج يخونها مثلا من دون أن إذا بسموه نحن حاسة سادسة عندنا. هسه هذا على تقدير واقعيته، ولا يبعد أن يكون له واقعية، فهذا مش مرتبط بما نتكلم عنه الآن، وإن كان بعرفنا بسموه حدث هذا وبسموه الحاسة السادسة. هذا له علاقة بشيء آخر، هذا نتيجة الارتباط القوي بين الروحين، نتيجة الارتباط القوي بين روحين، بين إنسانين. ممكن أنه يصير ما يؤثر في أحدهما يؤثر في الآخر بشكل قهري، يعني مثل كما يقال في حق التوأمان يقال، ولعله خارجا هم مشاهد هذا، أنه إذا توعك أحد التوأمان الآخر هم يتوعك، إذا يعني ما يصيب أحدهما يسري إلى الآخر، هذا سببه الارتباط الروحي القوي بينهما. هذا ما لنا علاقة فيه، نحن هذا نستثنيه من أول الطريق، مش مرادنا بالحدث القوة السادسة اللي هي منشأة قوة الارتباط الروحي بين شخصين، نحن هلأ عم نحكي عن الحدث. فإذا هذا المعنى استثنيناه. ما مرادنا بالحدث؟ مولانا، أنا ذكرت فيما سبق أن المعلومات المخزونة عند الإنسان هي السبب في حل المشكلة، هي السبب في تحصيل العلم بالمجهول التصوري أو التصديقي، صحيح أم لا؟ ذكرنا ذلك وقلنا أنه عدم إمكانية اكتساب التصور من التصديق، وبالعكس سببها أن هذه المعلومات هي السبب في تحصيل العلم بالمجهول، وقضاء لحق السنخية بين السبب والمسبب، لابد أن يكون المحصل للمجهول التصوري من سنخ التصورات، والمحصل للمجهول التصديقي من سنخ التصديقات. ولكن المعلومات الموجودة عند الإنسان على قسمين: معلومات لا تؤثر أثرها إلا إذا التفت الإنسان إليها، ومعلومات تؤثر أثرها بمجرد وجودها وتحققها في النفس ولو من دون الالتفات إليها، وهذا اللي بسموها العلوم الارتكازية. علم ارتكازي يعني شيء موجود في النفس إلا أنه موجود في صقع من أصقاع النفس بحيث أن الإنسان غافل عنه، ولكن هذا الشيء يؤثر أثره حتى مع غفلة الإنسان عنه. بعطي مثال توضيحي، بعطي أمثلة توضيحي. مولانا المنطق نفس المنطق، نحن قلنا انه العقلاء في حياتهم اليومية يمارسون القضايا، يطبقون القواعد المنطقية الشكل الاول وغيرها من مش كل القواعد ولكن كثير من القواعد المنطقية يمارسها العقلاء في حياتهم اليومية، مع ان هذه القواعد مركوزة في أنفسهم، ولكن حين العمل مغفول عنها. يعني وقت اللي بتسأله زيد أين زيد، بيقول لك زيد في المدرسة لأني اتصلت به وكان في غرفته. هذا غافل عن أنه طبق الشكل الأول، زاد في الغرفة والغرفة في المدرسة فزاد في المدرسة. ولذلك إذا بتسأله أنت كيف توصلت لها النتيجة قد ما يعرف يجاوبك، ولكن هذا القاعدة اللي هي إنتاجية الشكل الأول مركوزة في نفسه ويمارسها بطريقة، إذا شئتم عبروا عنها بطريقة لاواعية، أو فقل أن هذه القاعدة تؤثر أثرها حتى مع كونها مغفولا عنها. هذا ما نسميه بالعلم الارتكازي، مش بس قواعد المنطق، كثير من القواعد الأصولية. أنا ذكرت لكم عدة مرات أنه الأب يقول لولده أو المولى يقول لعبده والسيد يقول لعبده أنه اذهب واشتري لي لحما، هو بيروح العبد يشتري لحم بقر، يقول له المولى لماذا اشتريت لحم بقر، أنا أريد لحم غنم، ماذا يحتاج عليه العبد؟ يقول أنت قلت اشتري لحما، ما قلت اشتري لحم غنم، فيتمسك ويحتج عليه بإطلاق كلامي. هذا تمسك بالإطلاق، تمسك بالإطلاق، قلت اشتري لي لحما، لم تمسك بالإطلاق. أو إذا قال له صباحا اشتري لي لحما، ثم عند الظهر وقبل أن يشتري العبد اللحم قال له المولى اشتري لي لحم بقر، والعبد يعرف أن المولى لا يريد إلا لحم واحد، ما يريد، يعني إذا قال عند الصباح اشتري لي كيلو من اللحم وعند الظهر قال اشتري لي كيلو من لحم البقر، والعبد يعرف أن المولى لا يريد إلا كيلو واحد من اللحم، فيحمل المطلق الصباحي على المقيد الظهري. يعني بعبارة أخرى العبد يقول أن المولى عندما قال في الصباح اشتري كيلو من اللحم أراد لحم البقر، فينزل المطلق على المقيد. وهذا كذلك مع العلم بوحدة الحكم، إذا عندنا مطلق ومقيد حتى لو كان مثبتان ينزل المطلق على المقيد. هذه تمسك بالإطلاق تارة والتنزيل المطلق على المقيد تارة أخرى، هذه قواعد عم بيمارسوها العقلاء. بس تعال سألوا أنت ليش حملت كيلو اللحم الذي طلبه في الصباح المولى على لحم البقر، أو ليش احتجت عليه بأنه قال كيلو لحم ما قال كيلو لحم بقر أو كيلو لحم غنم، لا يعلم ليش، لأنه هو هذه القواعد مركوزة في نفسه وتؤثر أثرها ولو مع الغفلة عنها وعدم الالتفات إليها. هاي اللي بسموها العلوم الارتكازية. كذلك العقلاء مولانا. العقلاء بتلاقي الواحد بيمرض يذهب إلى الطبيب، تتعطل سيارته يذهب إلى الميكانيكي، يريد أن يعمر بيتا يذهب إلى البناء إلى آخره. خب اسأله أنت عندما تمرض ليش تذهب إلى الطبيب؟ ليش ما إذا مرضت تعالج نفسك؟ أو ليش ما إذا مرضت تذهب إلى الميكانيكي وإذا أردت أن تصلح سيارتك تذهب إلى الطبيب؟ قد لا يستطيع أن يجيبك ويرى سؤالك يعني غريب، ولكن في الواقع العقلاء يعتقدون بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم. هل قاعدة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم قاعدة عقلائية ارتكازية؟ شو يعني ارتكازية؟ يعني صحيح أنها مغفول عنها ولكنها مركوزة في نفوسهم وتؤثر أثرهم بطريقة لا واعي، أثرها بطريقة لا واعي. فإذا صرنا قادرين هلأ نعرف أنه في عنا نوعين من العلوم، علوم لا تؤثر أثرها إلا إذا التفت الإنسان إليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خيلي ممنون. علوم لا تؤثر أثرها إلا مع الالتفات والتوجه، وعلوم تؤثر أثرها ولو مع الغفلة عنها. نعم بشرط أن تكون موجودة في النفس، إذا لم تكن موجودة أصلا يستحيل أن تؤثر أثرها، ولكن إذا كانت موجودة في النفس تارة تأثيرها أثرها يحتاج إلى الالتفات والتوجه، أخرى لا تؤثر أثرها حتى مع الغفلة وعدم الالتفات والتوجه. وهذا اللي بنسميه نحن العلم الارتكازي. العلم الارتكازي مولانا، العلوم التي يتعلمها الإنسان بأول مرحلة من مراحلها لا شك أنها تأثيرها أثرها يحتاج إلى الالتفات التفصيلي إليها. يعني أنا بدي أرجع أنبه أنه وقت اللي قلت أنا تؤثر أثرها مع الغفل عنها، يعني مش غفل تامة، أنت إجمالا ملتفت إليها بس ما عندك التفات تفصيلي إليها. كل علم من العلوم بنتعلمه يا أخوان من العلوم النظرية اللي بنتعلمها بداية الأمر، قواعد هذا العلم ومسائله يستحيل أن تؤثر أثرها ويترتب عليها الأثر المطلوب منها إلا مع الالتفات التفصيلي إليها. يعني هلأ أنت تعلمت علم النحو بداية أثر علم النحو شو هو؟ عصمة اللسان عن الخطأ. بداية كيف يعصم علم النحو لسانكم عن الخطأ؟ لابد أن كل ما ابتليتوا بكلمة معينة وما عرفتوا كيف بدكم تحركوها أنه ترجعوا تتوجهوا تفصيليا للمسألة المرتبطة بهذه الكلمة وتستذكروا حكمها وتطبقوا. يعني مثلا أنا عم بحكي أفرض جاء زيد راكب ولا راكبا، بدي وجه التفاتي بشكل تفصيلي إلى تعريف الحال وطبق وقول أنه راكب هنا حال لأنها لبيان كيفية ركوبه، وبالتالي الحال منصوب فإذا جاء زيد راكبا. وهلما جرى بالبدل وعطف البيان وغيرها من الموضوعات النحوية، أنت بداية الإنسان عندما يتعلم علم النحو أولا كل مسألة بده يلتفت إليها بشكل تفصيلي ويطبقها على موردها الخاص لحتى يتحقق الأثر المرجو وهو عصمة اللسان وعدم الخطأ في الكلام. ولكن وقت اللي الإنسان بيتعلم علم النحو أولا وبيحصل الملكة من هذا العلم ثانيا، كيف يعني بيحصل الملكة؟ يعني مسائل العلم كلها موجودة بنفسه ومتى ما شاء يستحضر المسألة التي يريد. بدنا نرجع لورا خطوات لورا، هو مرأوا معنا بأوائل الكتاب. بيتعلم العلم أولا، بيحصل ملكة العلم ثانيا، ويمارس ويطبق مسائل العلم ثالثا. وقت اللي بيتعود أن يطبق مسائل هذا العلم باستمرار بعدين شو بصير؟ بعدين بصير يحكي بشكل صحيح، بصير يتكلم بشكل صحيح من دون أن يلتفت إلى المسائل النحوية. بيقول جاء زيد راكبا من دون أنه يلتفت تفصيلا إلى باب الحال ويستذكر مسائل الحال. التفت كيف؟ وبيقول زيد قائم أبوه من دون أن يلتفت تفصيلا إلى باب المبتدأ ومسائل المبتدأ والخبر وما شاكل ذلك. شو السبب؟ السبب أنه كثرة ممارسته لعلم النحو وتطبيقه لمسائل علم النحو جعلت مسائل علم النحو هذه الممارسة وهذا التطبيق لعلم النحو المستمر جعل مسائل علم النحو تؤثر أثرها بشكل ارتكازي من دون ما يحتاج الإنسان إلى التفات تفصيلي إلى مسائل هذا العلم. هذه المرحلة أين تبتدي؟ هذه المرحلة تأتي وقت للإنسان بمارس علم من العلوم فترة زمنية طويلة ويتمرس فيه كثيرا، بصير هالمسائل المخزونة بنفسه بما لها من وجود ارتكابي تؤثر أثارها. طبعا نحن مثلنا على علم النحو، علم النحو علم عملي يعصم اللسان عن خبر. بعطي مثال على علم نظري مثل علم الفقه اللي هو كناية عن استنباط الأحكام الشرعية، مش عم بحكي علم الفقه الذي نلقيه للعوام بالنسبة للعام يأخذ الفتوى من الرسالة ويعمل بها، عم بحكي نفس عملية استنباط التي يقوم بها الفقيه. هذا الفقيه شو بيعمل؟ يتعلم المسائل الأصولية ويتعلم المسائل الرجالية ويقرأ المادة الفقهية اللي من خلالها بده يستنبط الأحكام. شو هي العلوم الدخيلة باستنباط الحكم؟ علم الأصول وعلم الرجال. فلنقل هلا في علوم أخرى ولكن خلينا على علم الأصول ماشي. شو هي مادة البحث في الفقه؟ الكتاب والسنة، الروايات والقرآن الكريم. هذا تعلم المسائل الأصولية وصار عنده ملك، يعني مستحضر لجميع مسائل الأصول. تعلم المسائل الرجالية صار عنده ملك، جاء إلى المادة، مادة البحث الروايات والكتاب، مارس عملية الاستنباط فترة طويلة. أول فترة كيف بمارس عملية الاستنباط؟ أول فترة إذا وصل لمورد يحتاج إلى تطبيق قاعدة أصولية بده يرجع يلتفت التفات تفصيلي إلى هذه القاعدة وشروطها وقيودها ويشوف بتنطبق على هذا المورد ولا لا، ما بتنطبق هالقاعدة بتنطبق قاعدة أخرى صح ولا لا. أنا أثناء الاستنباط وصلت لمورد هذا مجرى لقاعدة الاشتغال ولا لقاعدة البراءة، بدي أرجع لأستذكر مسألة الاشتغال ومسألة البراءة وقيود كل واحدة منهم وشروطها وطبق على المورد وشوف انه هذا مجرى للاشتغال ولا مجرى للبراءة بداية هكذا. ولكن اذا مارس هذا الفقيه الاستنباط فترة طويلة شو بصير؟ بصير هاي المعلومات الاصولية والرجالية الموجودة والمواد البحث اللي هي الروايات والآيات، المعلومة له والمخزونة في نفسه ما بقى تحتاج إلى التفات تفصيلي في سبيل تأديتها إلى النتيجة المطلوبة بما لها من وجود ارتكاز تؤثر أثرها. ها أمتى بتحصل؟ يعني بعد ممارسة طويلة. لذلك يحكى عن صاحب العروة مثلا، صاحب العروة الوثقة، السيد اليزدي، يحكى عنه أنه بعد طبعا أن مارس عملية الاستنباط والتفريعات الفقهية فترة طويلة يقال أنه في أواخر حياته وصل إلى مرحلة صار عنده حدس فقهي. شو يعني حدس فقهي؟ حدس فقهي يعني تلقى إلى صاحب العروة مسألة فقهية لم يبحثها من قبل، مسألة مستحدثة أو مسألة فرع فقهي لم يذكره من سبقه أو لم يلتفت إليه من سبقه. مولانا شو حكم هذه المسألة؟ يقول لهم مباشرة حكم هكذا. حكم هكذا كيف عرف حكمها؟ هذا اللي عبر عنه الشيخ المظفر، مباشرة بينتقل من المعلومات للمجهول. كيف يعني انتقل مباشرة من المعلومات للمجهول؟ يعني وصل الى مرحلة قد ما مارس عملية الاستنباط، هاي المعلومات المخزونة في نفسه صارت تؤثر اثرها بشكل ارتكازي، يعني لا يحتاج الى الالتفات التفصيلي الى المبادئ المناسبة والى الالتفات التفصيلي الى الهيئة المناسبة لترتيب هذه المبادئ. هذه المبادئ بما لها من وجود في نفسه، بما لها من وجود مساوق للغفل وعدم الالتفات، تؤثر اثرها. مثل ما انه العامة الناس كثير من القضايا تؤثر في حياتهم العملية مع كونهم غافلين عنها وغير ملتفتين اليها. ليش؟ لانها مركوزة في نفوسهم. هم نسميها العلوم الارتكازية للناس. ونحن قلنا فيما سبق انه كثير من اغلب مسائل المنطق كنية عن استخراج المرتكزات، اغلب مسائل الاصول مباحث الالفاظ استخراج المرتكزات العقلائية والعرفية. واضح الكلام؟ فحقيقة الحدث هي هاي، هذه هي حقيقة الحدث، ان الانسان يتمرس في علم من العلوم فترة طويلة لقوة ذهنه وجودة ذهنه، بتصير هاي المعلومات بما لها من وجود في النفس تؤثر اثرها ولو لم يلتفت اليها التفاتا تفصيليا. ومن هنا يظهر الفرق بين الحدس والإلهام. شو الفرق بين الحدس والإلهام؟ نحن هلأ صار واضح من خلال ما ذكرناه أن صاحب الحدس لابد أن تكون المعلومات حاصلة عنده ولكن لا يحتاج إلى الالتفات التفصيلي إليها، بما لها من وجود في النفس، بما هي معلومات مركوزة في النفس وأثرها. أما الإلهام فصاحب الإلهام لا يحتاج حتى إلى وجود المبادئ العلمية المناسبة للمشكل في نفسه. صاحب الحدث لا، صاحب الحدث المبادئ العلمية المناسبة للمشكل لابد أن تكون موجودة في نفسه بس لا يحتاج إلى الالتفات التفصيلي إليها. صاحب الإلهام حتى لو لم تكن المبادئ العلمية المناسبة للمشكل موجودة في نفسه تنقضح النتيجة في نفسه وتلقى في نفسه مباشرة من قبل الله عز وجل، وهذا ما يسمى بالإلهام. مثل فلنفرض أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان يسأل مسائل رياضية أو علمية معضلة، وتقول الرواية رجله في الركاب، يعني بده يصعد على الفرس، ومباشرة يجيب. إذا نحن لا نقول أن هذا ماذا حدث، وأنه هو عنده المبادئ العلمية المناسبة لحل هذا المشكل في نفسه غير ما في الأمر لشدة التمرس فيه. لا لا، يلهم الجواب إلهاما، نقر في القلب، إلقاء في الراح. طبعا نحن ما عم نقول أنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المبادئ العلمية غير موجودة في نفسه، لا، هو العالم الذي لا يجهل، ولكن عم نقول الإلهام لا يتوقف على وجود المبادئ العلمية. أعطيكم مثال، خل نبعد عن المعصوم لأن المعصوم خط علمه يشمل كل الأشياء. نجي مثال لألنا نحن، ورد من بعض أساليب الاستخارة أنك تصلي ركعتان وإذا ما يلقى في روعك أثناء الصلاة وتدعو بدعاء معين، ما يلقى في روعك أثناء الصلاة اعمل عليه. يعني أنت مثلا متحير ومتردد هل تسافر أم لا تسافر، تصلي ركعتين وتدعو بالدعاء الفلاني، فترى أن نفسك مالت إلى ماذا؟ إلى السفر، سفر. ما يلقى في روعك أثناء الصلاة هذا هو الصواب، اعمل عليه. هذه الاستخارة كناية عن شو؟ كناية عن أن الله عز وجل، مع أنه أنت المبادئ العلمية المناسبة لحتى تقدر تشخص أن السفر فيه مصلحة لك أم لا مصلحة لك فيه مش موجودة عندك، انت منك قادر، المبادئ المناسبة لتشخيص ذلك مش موجودة عندك، انت بدك تسافر حتى تلتقي بوالدك، وانت منك قادر تعرف ان والدك هل هو موجود في المكان الذي تسافر اليه ام لا، وما عندك اي طريق للعلم بذلك. يعني المبادئ العلمية المناسبة لتحصيل العلم بالمصلحة ما موجودة عندك، صح ام لا؟ ولكن رغم ذلك يلقى في روعك ان تسافر، او يلقى في روعك ان لا تسافر. هذا الالقاء في الروع هو الالهام، هو النتيجة التي تلقى في النفس من دون وجود المبادئ العلمية المناسبة للتوصل الى هذه النتيجة. فاذا فرق الالهام عن الحدث يكمن في هذه النقطة، انه في الالهام تحدث النتيجة في النفس وتنقدح النتيجة في النفس من دون وجود المبادئ العلمية المناسبة لحصول هذه النتيجة. افرض انسان عمي امي لم يدرس ولم يتعلم القراءة ولا الكتابة ولم يدخل الى مدرسة قط، سألني مسألة رياضية معضلة اعطى الجواب. طب اول مرة بنقول لعلها صدفة، اتفاق صدفة. ثاني مرة اعطى الجواب الصحيح، ثالث مرة، رابع مرة، عاشر مرة، بس تتعدد هالموارد شو بنقول؟ بنقول هي مش صدفة، لأن الصدفة لا تكون شيء دائم ومستمر. طيب ليس الصدفة، وهذا ليس حتما. ليش؟ لأنه المبادئ العلمية المناسبة للتوصل إلى هذه النتائج غير موجودة في نفسه. هذا لم يدرس الرياضيات في حياته ولم يدخل مدرسة في حياته، فالمبادئ العلمية المناسبة للتوصل إلى هذه النتائج أصلا غير موجودة في نفسه. شو منقول؟ هذا إنسان ملهم، يلهم النتيجة إلهاما. أما لو كان إنسان عالم رياضي وتمرس في الرياضيات فترة طويلة وطرح عليه مشكلة رياضية جديدة لم تطرح من قبل ومن دون أي تفكير وتأمل أعطى الجواب، منقول هذا حدث علمي، هذا ما يسمى بالحدث العلمي، يرتجل الجواب ارتجالا. بعد ان يقوم بعملية الاستدلال والبرهنة بيلاقي انه الجواب الذي انقدح في نفسه مطابق لما يوصل اليه الدليل والبرهان. طيب من اين جاء هذا الجواب؟ تفكيره هو الشيء اللي قلت لكم، نتيجة كثرة تمرسه هاي المعلومات صارت بما هي مركوزة في النفس بما هي مغفول عنها وغير ملتفت اليها تفصيلا تؤثر اثرها، تؤثر أثرها. مثل ما أن العلوم الارتكازية تؤثر أثرها في عمل الإنسان، وجوب رجوع الجاهل إلى العالم والتمسك بالإطلاق وغيرها من الأمور اللي ذكرناها اللي بتأثر أثرها بعمل الإنسان، كذلك هالعلوم النظرية إذا كثر تمرس الإنسان فيها وتطبيقه لها ممكن يوصل بعدين، مش كل إنسان يصل إلى هالمرحلة، إذا كان عنده جودة ذهن وصفاء نفس وتمرس فترة طويلة بيوصل لمرحلة بيصير عنده حدث علمي، حدث علمي، مجرد أن يواجه مشكلة من المشاكل تنقضح نتيجة في نفسه، المعلومات الموجودة عنده تؤثر أثرها بشكل ارتكازي من دون التفات تفصيلي، بيروح بيبحث وإذا به يرى أن النتيجة التي انقدحت في نفسه هي النتيجة التي يوصل إليها الدليل والبرهان. واضح الكلام؟ هاي هي حقيقة الحدث بتوضيح وبيان لا من يدعى له.
يعني
حاول
الشيخ
يعني
يقول يعني تجيب مثل الحدث هذا يعني مثلا الحدث هذا يعني أنه تعرض عليه مسائل مثلا يقول هو ما درس يعني من قبل هو ما درس
خصوص هذه المسألة لم يبحثها
مسألة مثلا جديدة
ها
هو جاوبني عليه فإذا يعني جاوبني عليه ما يكون الهام هذا
لا لأنه قلنا الهام يعني المبادئ العلمية للتوصل إلى النتيجة غير موجودة فالسيد اليزدي عندما تسأله مسألة فقهية جديدة فرع فقهي جديد المبادئ العلمية لاستنباط الأحكام الشرعية موجودة عنده، هو يعرف علم الأصول ويعرف علم الرجال ويعرف علم الحديث ويعرف خب غاية ما في الأمر هاي مسألة نظرية اللي طرحتها عليه، ما طرحته عليه مسألة نظرية وهو لم يقم بعملية تفكير واستدلال واستنباط، كيف توصل إلى النتيجة؟ نقول هذا الفقيه لصفاء ذهنه، لجودة ذهنه وصفاء نفسه وشدة تمرسه في الفقه، صارت هذه المعلومات الموجودة عنده بما لها من وجود ارتكازي ومع عدم الالتفاف التفصيلي إليها تؤثر أثرها في التوصل إلى النتيجة الفقهية. لذلك طبعا هذا حدث علمي، بس الإنسان ليس معذرا له، يعني لا يجوز له أن يتكل عليه. هذا يحدث بالنتيجة، ولكن بعد أن يذهب ويستنبط يجد أن النتيجة التي استنبطها موافقة لما حدث به. هذا ما يسمى بالحدث العلمي.
يعني هو درس مسألة.
أما ذاك كلها لشدة التمرس وجودة الذهن وصفاء النفس صار بما لها من وجود ارتكاز تؤثر أثرها.
يعني بمعنى أنه لا يحتاج مثلاً
إلى التفاف تفصيلي.
أنا ما يحتاج أنه يستفسر الكتاب على طول يجاوب الجواب.
بلي. حد. أما ذاك صاحب الإلهام المبادئ العلمية المناسبة لحل هذا المشكل مش موجودة عنده. أفرض إنسان عام لم يدخل إلى الحوزة في حياته.
نعم.
سألني مسألة فقهية. أجاب الجواب الصحيح.
لم يدخل.
منقول هاي فقه. مسألة أخرى أعطى جواب صحيح. طب كم الفقه فيه؟ 10-20-30-100 مسألة وهو يعطي الجواب الصحيح. منقول هذا إنسان ملهم يلقى في روعه. ما فينا نقول حدث علمي، لأنه المبادئ العلمية الموجودة، المبادئ العلمية المناسبة لحل هذه المشكلات غير موجودة عنده. بيبقى مسألة انه هل يجوز للإنسان أن يتكل على حدثه العلمي؟ لا، هذا مسألة أخرى. أنا حتى أفرض سيد اليزدي حتى مع كونه فقيه متمرس ووصل إلى مرحلة بسبب تمرسه وجودة ذهنه وصفاء نفسه وصل إلى مرحلة صار عنده حدث فقهي، طبعا لا يتكل على حدثه الفقهي. صحيح بمجرد أن تعرض عليه مشكلة فقهية يحدث بالنتيجة، بس لا يجوز له أن يفتي الناس على طبق حدثه أو أن يعمل على طبق حدثه. لابد أن يستنبط ويبحث، ولكن أغلب الأحيان إن لم يكن كل الأحيان يستنبط ويبحث ويجد أن النتيجة الفقهية هي ما حدث به قبل البحث وقبل الاستنباط. هذا بنسميه حدث فقهي، حدث علمي. نعم لا يجوز الاتكال عليه شرعا، هذا بحث آخر. وهذا معنى الحدث. فلذلك يكون صاحب الحدث القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم، بل هو من نوع الإلهام وأول درجات. هذه العبارة ترى يعني معنى الحدث لم يكن واضحا جيدا عند الشيخ المظفر. شو السبب؟ السبب مسألتين ترى. المسألة الأولى قالوا فلذلك يكون صاحب الحدث القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم، يعني اعتبر أن الحدث شيء يكون حاصل عند الإنسان قبل التعلم. التفتت؟ واضح. عم بيقول صاحب الحدث تلقيه للمعارف والعلوم أسرع من غيره، يعني الحدث يكون حاصلا قبل التعلم ويكون سببا في سرعة التعلم، مع أنه بناء على ما ذكرناه نحن الحدث يحصل بعد التعلم وبعد التمرس. نعم أنا ذكرت مسألة أن التمرس وحده لا يكفي، بس يكون الإنسان تمرس فترة طويلة وبضميم تمرسه شو عنده جودة ذهن وصفاء نفس، فهذا الذي يكون أسرع تلقيا للعلوم من غيره هو الذي يمتلك جودة الذهن وصفاء النفس. هذا الإنسان اللي عنده جودة ذهن وصفاء نفس يكون أسرع تلقيا للعلوم، وبعد أن يتلقى العلوم ويتمرس فيها فترة طويلة بضميمة جودة ذهنه وصفاء نفسه يصبح عنده حد علمي. واضح؟ فهذه العبارة من الشيخ خلق
بين الحدس العلمي اللي هو يحصل بعد التعلم وبعد التمرد، وبين جودة الذهن وصفاء النفس اللي هن عاملان دخيلان في سرعة اكتساب الإنسان للعلوم، هذا أولا، وفي فيرورته صاحب حدث بعد تمرده في العلوم. واضح؟ هاي العبارة الأولى اللي بتدل أنه معنى الحدث لم يكن واضحا بشكل جلي عند الشيخ. العبارة الثانية قوله بل هو من نوع الإلهام وأول درجاته، هذا ما لا نوافق عليه، لأننا قلنا أنه يعتبر في الإلهام بجميع درجاته أن لا يكون الإنسان واجدا للمبادئ العلمية المناسبة لتحصيل هذا المشكل. هذا هو الملهم، الإنسان اللي ما عنده المبادئ العلمية المناسبة وتنقضح النتيجة في نفسه، نقول هذا ملهم. صاحب الحدث المبادئ العلمية المناسبة موجودة وتمرس فترة طويلة في هذا العلم، ترى واضح؟ فليس الحدث من الإلهام، بل الحدث شيء والإلهام شيء آخر. الحدث اجتهاد صاحب العروة عندما يحدث بالنتيجة إذا ألقي عليه فرع فقهي معين، هذا اجتهاد، بس اجتهاد ارتكازي مش اجتهاد تفصيلي، رجوع إلى المبادئ العلمية وترتيبها على هيئة مناسبة والتوصل من خلالها إلى نتيجة. اجتهاد ارتكازي نتيجة كثرة التمرس وجودة الذهن وصفاء النفس، المعلومات بما هي مركوزة بالنفس تؤثر أثرها وتوصل إلى النتيجة. ولذلك أيضا جعلوا القضايا الحدسيات من أقسام البديهيات. هون إلي توقف، لأنه أنا التطويل اللي طولته وكان لعله كان في شوية إبهام وعدم وضوح بالبيان، ولكن ما ذكرناه في مبحث البديهي والنظري بدنا نطبقه هون. الشيخ ماذا يقول؟ ولذلك جعلوا القضايا الحدسيات من أقسام البديهيات، لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل من دون كسب وسعي فكري، فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل أو فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عند فحصها وتأليفها. لا، هذه مرحلة أخرى. هلا عم يحكي عن الحدسيات، لح يجي معنا بكتاب البرهان إنه البديهيات ست، اليقينيات ست، الأوليات والفطريات والتجريبيات، ومن ضمن البديهيات المناطق البديهيات اللي هي لابد أن ينتهي كل برهان إليها ست. من ضمن البديهيات شو بيذكروا؟ الحدسيات. شو هي؟ من قبيل أننا ماذا؟ أننا إذا نظرنا إلى القمر نحدث بأن نوره مستفاد من نور الشمس. هذه بسموها القضايا الحدسية، وهذه عدوها من القضايا البديهية. القضايا البديهية واللي هي من المبادئ التي لابد أن ينتهي كل برهان إليها وأن يرجع كل برهان إليها. صحة هذا الكلام وعدم صحته إن شاء الله غدا نتعرض له، والحمد لله رب العالمين.